أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا الوجه الذي لأجله غير المصنف رحمة الله عليه عنوان البحث من قولهم استعمال اللفظ المشترك إلى قوله استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وعرفنا الأقوال الرئيسية في المسألة، وقبل الشروع في بيان مختار المصنف بحاجة إلى تحرير محل النزاع عليكم السلام، وفي تحريرنا لمحل النزاع نتخذ المشترك كمثال. تارة يستعمل المشترك ويراد منه أحد معنييه على وجه التعيين، وأخرى يستعمل ويراد منه أحد معنييه عليكم السلام لا على وجه التعيين، وثالثة يستعمل ويراد منه كلا معنييه على نحو المجموع، ورابعة يستعمل ويراد منه كلا معنييه على نحو الجميع. وخامسة يستعمل ويراد منه عليكم السلام كل واحد من معنييه على وجه الاستقلال. فهذه أنحاء خمسة لاستعمال المشترك. أما النحو الأول فهو خارج موضوعا عن محل البحث، إذ أن اللفظ قد استعمل في معنى واحد، وموضوع البحث هنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح؟ لأن النحو الأول ماذا كان؟ استعمال المشترك في أحد معنييه على وجه التعيين، فهذا لا إشكال فيه، وهذا ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وكذا الحال في النحو الثاني، إذ أن الكثرة في النحو الثاني نشأت من سعة يحتمل أن يكون مرادا للمستعمل، وإلا فالمستعمل قد استعمل في معنى واحد ليس إلا غايته لم يعين هذا الواحد، فالتكثر نشأ من قابلية الانطباق على أي واحد من المعنيين، ولم ينشأ التكثر من الاستعمال، فلا ينطبق على هذا النحو استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأما النحو الثالث وهو أن يكون مستعملا في جميع معانيه على نحو المجموع، فمثاله لو قيل شمس وأريد من اللفظ مجموع القرص والشعاع بناء على كون لفظ الشمس مشتركا بين القرص والشعاع، بحيث كان كل واحد من هذين المعنيين في استعمال المستعمل جزءا من المعنى المقصود، كإطلاق لفظ البيت على مجموع غرفه. وهنا أيضا يخرج هذا النحو عن حريم النزاع، لأن المستعمل فيه اللفظ صار هو المجموع المركب، والمجموع المركب معنى واحد. نعم، التكثر إنما هو في أجزاء هذا المركب، لكنه بحسب الفرض لم يستعمل اللفظ في الأجزاء. واضح هذا الكلام؟ فإذا أيضا كثرة استعمال ما فيه. وأما النحو الرابع فمثاله على مبنى من يقول إن صيغة الأمر موضوعة للطلب المنسجم مع الوجوب والاستحباب، فأطلق صيغة الأمر وأريد منها الجامع بين الحصتين. ففي هذا النحو وإن كان يوجد جهة تكثر باعتبار أن الجامع والكل الطبيعي له حصص، لكن هذا التكثر والتحصص لم يؤدي إلى استعمال اللفظ في الحصص كل على حدة، بل استعمل اللفظ ابتداء في الجامع وانطباق الجامع على حصصه من باب حكم العقل بوجود الجامع في حصصه، لا من باب استعمال اللفظ في الحصص. فعلى هذا الأساس يكون النحو الرابع من مقولة استعمال المشترك في معنى، لا في عدة معاني. أما النحو الخامس فباعتقاد المصنف أنه هو الداخل في محل النزاع، وهو استعمال اللفظ المشترك في كل واحد من المعنيين على وجه الاستقلال، بحيث يكون اللفظ قالبا لكل منهما مستقلا عن قالبيته للآخر. هذا حينئذ يكون من مقولة الكثرة الاستعمالية. أما في بعض الأنحاء السابقة وإن كان يوجد كثرة لكنها لم تنشأ من الاستعمال. هذا هو تحرير محل النزاع. إذا اتضح لدينا محل النزاع يختار المصنف رحمة الله عليه الاستحالة، وأنه لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. والمحظور عند المصنف محظور عقلي لا عرفي، وتوضيح الدليل بحاجة إلى تقديم مقدمة لبيان حقيقة الاستعمال. الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ للمعنى، وهذا التعريف ناشئ مما أشار إليه الشيخ الرئيس والخاجة نصير الدين الطوسي، حيث جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، بحيث إنه عندما يلقى اللفظ لا يلتفت الذهن إلى المعنى، إلى اللفظ، وإنما ينتقل مباشرة إلى المعاني. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اللفظ بوجوده المتقوم بالكيف المسموع قد ثني وصار مرآة لوجود متقوم بالكيف المفهوم، أعني المعنى، المعنى من مقولة الكيف المفهوم، واللفظ من مقولة الكيف المسموع، كل واحد أجنبي عن الآخر، لكن للعلقة الوضعية القائمة بينهما صار اللفظ كأنه عين المعنى، وهذا هو معنى الفناء. وهذا معنى ما يقال من أن دلالة اللفظ على المعنى نشأت من كون اللفظ هو المعنى المعبر عنه بالهو هو الهو هوية. نعم. فإذا كانت حقيقة الاستعمال هو الفناء، فيتضح لنا الوجه في استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يفنى في معنيين على وجه الاستقلال، وهذا بالتمام إذا أردنا تقريبه إلى الذهن يتم بتشبيهه بالمرآة الحسية، فالمرآة لها قابلية أن تجمع صورتين معا فيها، لكن على وجه استعمال اللفظ في النحو الثالث من الأنحاء الخمسة المتقدمة، بحيث تكون إحدى الصورتين جزءا من مجموع الصورة المنطبعة في المرآة، وهذا خارج عن محل النزاع. أما لو فرضنا أن المرآة قد انشغلت بصورة بتمامها بحيث أصبحت ثانية في تلك الصورة، فلا يمكن حينئذ أن تكون في نفس الوقت مشتغلة بأخرى على وجه الاستقلال، إلا إذا كان الناظر للمرآة أحول العينين، بحيث رأى المرآة مرآتين، فكان لكل مرآة صورة تخصها. كذلك في مسألة اللفظ، طبعا أنا عندي شيء من الحور يعني طبعا هذا ليس تعريض بالشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري لا يقول بالإمكان، كان ثابت في ذهن بعض الطلاب أن الأخوند يعرض بالشيخ الأنصاري، جل الأخوند عن أن يعرض بأستاذه، هذا ليس صحيح، وإن كان مشهور على الألسن أن الأخوند عرض بأستاذه الشيخ الأعظم، ليس تعريضا به أبدا. المهم، فإذا نعم نعم، فإذا خلاصة وجه الاستحالة أن اللفظ عندما يلحظ ثانيا في معنى وقالبا له لا يمكن في نفس الوقت أن يلحظ ثانيا في معنى آخر، لاستحالة اجتماع اللحاظين. نعم، لو قلنا إن حقيقة الاستعمال ليست هي الفناء والقالبية بل العلامية، فلا مانع حينئذ من الاستعمال في أكثر من معنى. فمثلا عندما يصدر صوت من لافظ، هذا الصوت يكون علامة على وجود المصوت وعلامة على حسن الصوت مثلا، فيجتمعان في الذهن بشهادة صحة أن يقال صوته جميل، والجملة الحملية كما تعلمون تتوقف على تصور طرفيها، لكن هذا الشيء وقالبية اللفظ للمعنى وفناء اللفظ في المعنى شيء آخر. بهذا البيان اتضح بطلان جميع الأقوال الأخرى على نحو الإجمال، اللهم إلا إذا رجعت بعض الأقوال الأخرى إلى الخروج عن حريم النزاع، يعني إذا رجعت إلى النحو الثاني أو الثالث أو الرابع، وبهذه نحن نسلم بالإمكان، يكون النزاع حينئذ بيننا وبينهم يكون النزاع لفظيا ليس نزاعا حقيقيا. ما دمنا نحافظ على محل النزاع أثبتنا ماذا؟ الاستحالة. فجميع الآراء الأخرى على نحو الإجمال تصبح ماذا؟ باطلة. وكذا الحال في من استشهد بالوقوع على الإمكان. البعض تتبع بعض الأشعار أنها استعمل اللفظ فيها في أكثر من معنى. ما دامت الاستحالة العقلية قد ثبتت فحينئذ لا يكون الوقوع دليلا على الإمكان، إذ لا وقوع، لا بد من تأويل ما ظاهره الوقوع. وهنا هذا الشيء باعتبار يأتي معنا مرارا عند الآخوند، في بعض الأحيان يستدل بالوقوع على الإمكان وفي بعض الأحيان ينكر، فحتى لا يتصف الأخوند بالتهافت نعطيك هذه الضابطة. طارة نشك في الإمكان والاستحالة فيكون الوقوع دليلا على الإمكان، وطارة نجزم بالاستحالة فلا بد من تأويل ما ظاهره الوقوع. إذا متى نستدل بالوقوع على الإمكان؟ إذا ترددنا في الإمكان والاستحالة، حينئذ نأخذ بظاهر الواقع بلا حاجة إلى تأويل فنثبت الإمكان. أما لو قام الدليل على الاستحالة لا بد من أن نؤول ما ظاهره الوقوع. هذا الراجع إلى أيضا تفسير حقيقة الوضع من جهة، ومن جهة أخرى الذين قالوا بالإمكان في قبل الآخوند وقبل هذا الزمن أصلا البحث كان بحثا إثباتيا، يعني لم يلتفتوا إلى البحث الثبوتي. فكما سوف يأتي الآن مثل الميرزا القمي ومثل صاحب القوانين بحثوا عن الموضوع له ما هو، فهل يتلاءم مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا يتلاءم. بعد وضوح بطلان سائر الأقوال في الجملة من ثبوت الاستحالة يشرع المصنف في المناقشة التفصيلية للأقوال الأخرى. من جملة الأقوال ما ذكره الميرزا القمي رحمة الله عليه من أنه لا يصح على وجه الحقيقة ويصح على وجه المجاز. وكذا الحال في مبنى صاحب المعالم، لكن على اختلاف بين هذين العلمين. أما الميرزا القمي في القوانين فقد اختار أن اللفظ وإن كان قد وضع لذات المعنى بلا أي قيد، ولكن هذا الوضع تحقق من قبل الواضع في حال وحدة المعنى، ولعل منشأ ذلك يرجع إلى حقيقة تكون الاشتراك، على نظرية المحققين من أن الواضع ليس شخصا واحدا، وإنما الوضع حصل تدريجيا بحسب اقتضاء الحاجة بإلهام من الباري عز وجل. بناء على ذلك يكون الاشتراك قد تكون من جمع اللغات، فمثلا قبيلة حمير وضعت العين للجارية، وقبيلة هذيل وضعتها للباكية فقط، ونحن عندما جمعنا اللغات حصلنا على لفظ موضوع لمعنيين. فبناء على ذلك قبيلة حمير وإن كانت قد وضعت لفظة العين لذات الباكية، لكن الوضع حصل حال وحدة المعنى لا حال تعدد المعنى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الأوضاع توقيفية وتعبدية، وشاهدها وجود استعمال صحيح في اللغة ووجود استعمال خطأ. لو لم تكن الأوضاع توقيفية وتعبدية ما كنا نقول أنه هذا استعمال صحيح هذا استعمال خطأ. فعندما يستعمل المستعمل لفظ العين في كل من الباكية والجارية يكون قد ألغى تلك الخصوصية التي كانت متحققة في حال الوضع. أي خصوصية؟ وهي وحدة المعنى. هذا هو المسلك الذي يظهر من الميرزا القطبي. فلذا لا يصح ذلك، نعم، إن وجدت علاقة صح مجازا وإلا اعتبر غلطا. هذه هي نظرية الميرزا القمي رحمة الله عليه. لا، يجيب المصنف رحمة الله عليه بأن هذه الوحدة باعتراف هذه النظرية ليست قيدا في المعنى الموضوع له، باعتبار تضمن هذه النظرية لكون اللفظ قد وضع لذات المعنى. غاية الأمر حال الواضع حين الوضع تصور المعنى وحيدا من دون أن يكون لهذا اللحاظ دخالة في الموضوع له. فإذا كان الأمر كذلك فعندما نستعمل اللفظ في أكثر من معنى لم يلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن قيد الوحدة ليس جزءا من الموضوع له، ولا دليل قام على لزوم مراعاة خصائص ظرف الوضع، يعني بحيث لو كان الواضع عندما وضع هذه اللفظة وضعها في الليل لا يصح استعمالها في النهار، لم يقل بذلك أحد، ما دام الليلية والنهارية لم تكن قيدا للمعنى الموضوع لا. إذن لا يوجد مانع من هذا الاستعمال. نقرأ هذا المقدار الثاني عشر: أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شوف في تحرير محل النزاع على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد من اللفظ كل واحد على وجه الاستقلال كما إذا لم يستعمل إلا فيه. اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. طبعا قلنا أقوال أربعة رئيسية، وإلا هي الأقوال أكثر من أربعة، في بعضهم يفصل بين العقل والعرف. وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة علامة لإرادة المعنى ليقال لا مانع من علامية شيء لمعلمين، بل الاستعمال عبارة عن جعله وجها وعنوانا وقالبا للمعنى، بل بوجه نفسه كأنه هو الملقى. هذا معنى الهوية والفناء. ولذا يسري، هذا شاهد على هذه الهوية والفناء، أنه في بعض الأحيان قبح المعنى يسري إلى اللفظ، وقبح اللفظ يسري إلى المعنى. طبعا إلا في معاوية، أن هم معنى وهم لفظا قبيح، وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت. ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني ماذا؟ كأنه هو فانيا فيه، إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك، يعني على نحو الاستقلال، في إرادة معنى آخر، حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال؟ وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلا أن يكون اللاحظ ماذا؟ أحول العينين. طبعا اللاحظ إذا كان أحول العينين فيرى يرى اللفظ لفظين، لكن هذه الرؤية يعني هذا من باب التنظير، فلا نشكل عليه أنه حتى إذا كان أحول العينين، لا، من باب التنظير، يعني هذه الرؤية تجعل اللفظ لفظين، فيكون لكل معنى لفظ يخصه، من هذا الباب التنظير والتنزيل. فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا، يعني بالبرهان العقلي كل الوجوه والتفصيلات الأخرى في الجملة تبطل، مفردا كان أو غير مفرد، في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز. ولولا امتناعه العقلي فلا وجه لعدم جوازه، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. هذا كلام صاحب المعالم سوف يأتي بعد قليل لم نشرحه. وكون هذا كلام من؟ الميرزا القمي. وكون الوضع في حال، يعني الميرزا القمي لم يوافق مع صاحب المعالم أن الوحدة قيد في الموضوع له، لكن قال اللفظ وضع لذات المعنى في حال كونه وحيدا كما بينا في منشأ الاشتراك. وكون الوضع حال وحدة المعنى مع توقيفية الوضع لا يقتضي عدم الجواز، ما دامت هذه الوحدة لم تؤخذ في الموضوع له، بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، ولا قيدا للوضع يعني للعلقة الوضعية، ولا للموضوع له كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في مناقشة رأي صاحب القوانين. ثم لو تنزلنا عن ذلك، سؤال للبيت، اسم الإشارة إلى أين يرجع؟ تنزلنا عن أي شيء؟ والحمد لله رب العالمين. نعم، اي تفضل. لو تنزلنا عن ذلك، ذلك ما هو؟ الى اين يرجع اسم الاشاره؟ نعم، هذا رايه. اذا كان إذا تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عن استحالة العقلية قد تنزل عنها قبل قليل بقوله لولا، فكيف يتنزل عنها ثانية؟ أين؟
استعمل في المشروع خصوصا في المثال اللي ذكرته، وانه ليس استعمال